الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة للأنباء، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. والبداية من العناوين. قائد الثورة الإسلامية يصف مشاركة الشعب الإيراني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة لهذا العام بالملحمية. إيران والصين توقعان في بكين على 20 وثيقة تعاون بحضور رئيسي البلدين. حصيلة وفيات زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 41 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصف قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي المسيرات الشعبية الحاشدة لإحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية لهذا العام بأنه يوم تاريخي، مؤكدا أن الشعب الإيراني سطر ملحمة بالمعنى الحقيقي للكلمة. وخلال استقباله اليوم الأربعاء حشدا من أهالي محافظة أذربيجان الشرقية في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بطهران، قال قائد الثورة الإسلامية: أنحني إجلالا أمام أبناء الشعب الإيراني على هذه الخطوات القيمة التي قطعوها في مسيرات إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، مضيفا أن رسالة الشعب الإيراني في هذه المسيرات هي الدعم الكامل للثورة ونظامها الإسلامي. وقعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية 20 وثيقة تعاون ومذكرة تفاهم في مبنى المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني في العاصمة الصينية بكين، وذلك بحضور الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ. وشملت وثيقة التعاون مجالات إدارة الأزمات والسياحة والاتصالات والتقنية المعلوماتية والبيئة والتجارة الدولية والزراعة والصادرات والصحة والعلاج وملكية الفكرية والإعلام والرياضة والتراث الثقافي. تأتي هذه الاتفاقيات المبرمة بين إيران والصين ضمن وثيقة التعاون الاستراتيجي بين البلدين والتي تمتد على مدى 25 عاما. قام الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في اليوم الثاني من زيارته للصين الشعبية بزيارة جامعة بكين للقاء والتحدث مع مفكرين وأساتذة جامعيين. ولدى وصول السيد إبراهيم رئيسي إلى جامعة بكين رحب به طلاب هذه الجامعة بقراءة قصيدة فارسية، وألقى السيد الرئيسي كلمة أمام الحضور، ومنح رئيس جامعة بكين هاو بينج لقب أستاذ فخري في جامعة بكين للسيد إبراهيم رئيسي تقديرا لخدماته وأعماله في تعزيز وتطوير العلاقات بين إيران والصين وكذلك الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. قال وزير الخارجية الصيني تشينغ قانغ أن المحادثات المثمرة التي عقدت بين الرئيس الصيني والإيراني تمخضت في توافق واسع النطاق ومهم، ووفرت توجها استراتيجيا مهما وضخت زخما قويا في تنمية العلاقات الثنائية. وخلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبدالليان في بكين، ذكر تشين أن الصين مستعدة للعمل مع إيران على تعميق التعاون بين البلدين في شتى المجالات. وأكد وزير الخارجية الصيني أن بلاده ستواصل دعم تسوية الملف النووي الإيرانية وأنها تدعو الأطراف الأخرى المعنية إلى بذل جهود إيجابية في هذا الاتجاه. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا إلى أكثر من 41 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين، فيما توقفت عمليات الإغاثة في عدد من المناطق في البلدين، حيث أعلنت جهات رسمية تركية تجاوز عدد الوفيات في الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا مطلع الأسبوع الفائت إلى 35 ألف حالة وفاة، فضلا عن عشرات آلاف من المصابين. كما أدى الزلزال الذي إلى نزوح مئات آلاف من الأتراك من المناطق الجنوبية المدمرة لاسيما هاتاي وكهرمان مرعش وغازي عنتاب، إذ أصابت الهزات المتتالية هذه المدن بدمار كبير. كما أعلنت سوريا أن الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد بلغت 5800 قتيل وأكثر من 7000 جريح. في هذه الأثناء وصلت شاحنات الحش الشعبي العراقي إلى محافظة اللاذقية في سوريا استجابة لفتوى المرجع الديني الأعلى في العراق سماحة آية الله السيد علي السيستاني. وأفادت مصادر السورية أن المدينة الرياضية في اللاذقية شهدت وصول قوافل كبيرة للحش الشعبي ليتم توزيعها إلى جميع المناطق المنكوبة في شمال سوريا. وضمت القافلة 400 متطوع من الحش الشعبي قدموا من العراق للمساعدة في عمليات الإغاثة ورفع الأنقاض وفريق طبي متخصص في عمليات جراحية دقيقة. حول وصول مساعدات الحش الشعبي إلى محافظة اللاذقية في سوريا نستمع إلى الزميل حسام زيدان من هناك.
الذي أتواجد فيه نحن هنا في المدينة الرياضية في اللاذقية، حيث تصل المساعدات من الحشد الشعبي العراقي إلى هذه النقطة ويتم انطلاقها وتوزيعها على كل مراكز الإيواء والمناطق المتضررة والمنكوبة. مساء أمس وصلت قافلة كبيرة للحشد الشعبي، قد تكون هي الأكبر التي تصل إلى مدينة اللاذقية، حيث وصلت حوالي 350 شاحنة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإنسانية، بالإضافة إلى فرن خبز متنقل وثلاث مشافي ميدانية و25 عيادة متنقلة وأغذية سيتم توزيعها اليوم على جميع المناطق المنكوبة في اللاذقية بالتعاون مع محافظة اللاذقية، حيث تقرر بالأمس إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين جهد الحشد الشعبي ومحافظة اللاذقية لتحديد الأضرار وتحديد الاحتياجات والانطلاق في الإغاثة بشكل كبير. هذه القافلة كانت تضم أيضا 400 فرد من أفراد الحشد الشعبي الذين يعملون في الإغاثة للمساعدة في عمليات رفع الأنقاض، بالإضافة إلى فريق طبي متخصص في عمليات جراحية دقيقة. وأيضا هناك يعني مطبخ متنقل سينتج أكثر من 45 ألف وجبة طعام بشكل يومي بعد الفتوى التي صدرت عن السيد السيستاني لهذا الخصوص. هذه الجهود الإغاثية تترافق مع وصول القافلات بشكل دائم ودوري إلى منطقة اللاذقية، لكن هنا التجمع الرئيسي في منطقة المدينة الرياضية، ومن ثم تنطلق القوافل لمساعدة الناس المتضررين.
أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده تلقت الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لمواصلة شراء الكهرباء والغاز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وحول روسيا قال وزير الخارجية العراقي أننا نجد صعوبة في سداد الديون للشركات الروسية العاملة في حقول النفط العراقية، ونحن نعتني بنظامنا النقدي في مواجهة العقوبات. كما أكد فؤاد حسين أن العراق يعمل على أساس المصالح المشتركة في علاقاته مع دول الجوار وخاصة إيران، مما يعزز المصالح الوطنية للعراق. شنت قوات الاحتلال الصهيوني ليلة الماضية وفجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. ففي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من المحافظة بينهم طفل، وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم نعمان عابد وداهمة منزلي الأسيرين محمد وحسام عابد وفتشتهما. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين فلسطينيين من قرية كفر مالك شرق المدينة بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل واعتقلت المواطنين محمود أبو يامين وعمر عماد بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصل إلى نهاية النشرة، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحباء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراضا لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، وعند 4:46 تستمعون إلى الكتاب الصوتي، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 5 وعلى مدى 10 دقائق. عند 5:10 نقدم إليكم بساتين العلماء، وبعد ذلك تستمعون نحو الأفاق العالية، وعند 5:38 نقدم إليكم أدب ودين. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 6:04، وعند 6:17 نقدم إليكم أهل التقى. استفتاءات تستمعون إليها عند 6:30، وعند 6:47 نقدم إليكم حقائق الإيمان. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 7 وعلى مدى 10 دقائق. في أمان الله وحفظه.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، لقد خلق الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة لنا،
كثيرة جدا.
نعم يا أصدقائنا، وكل شيء خلقه له فائدة طبعا.
لا يوجد شيء في حياتنا ليس له فائدة.
ذلك أن الله يحيط بالأشياء كلها ويعلم ما ينفع البشر وما لا ينفع.
وهناك أشياء خلقها لها فائدة كبيرة، وهي في نفس الوقت تدل على عظمته وقدرته، مثل المطر.
أحبائنا، قصة اليوم ستكون عن موضوع الرعد والبرق والمطر.
كيف يحدثان الرعد والبرق؟ وما هي فائدتهما؟
أعزائنا، في فصل الشتاء تكثر الأمطار والعواصف والبرق والرعد، وبالتأكيد لكل هذه الأشياء فوائد يعلمها الله سبحانه وتعالى.
تعالوا معنا نتابع أحداث قصة اليوم، والتي قلنا قبل قليل هي عن البرق والرعد.
عن الحلوين، في يوم شتائي ممطر كانت الرياح تعصف بشدة. بدأت موجات البرق والرعد أيضا تنزل على أسماع الناس، كانت أصواتها شديدة جدا، بحيث أن أحمد من شدة خوفه دخل تحت السرير وبدأ يرتجف. شاهده أخوه الكبير وقال له:
ما بك يا أحمد؟
الرعد، إنه رعد، قد بدأ.
لماذا ترتجف رعد؟ ولماذا أنت خائف؟ هيا انهض من مكانك، هيا.
تعال يا، تعال بجانبي يا محمد، هيا تعال بجانبي أرجوك.
يا أخي بجانبك، هل أنت فعلا خائف من الرعد؟
نعم نعم، لا تسمع صوت الرعد.
نعم أسمع، ولكن لست خائفة.
لست خائفة؟
نعم لست بخائف. هيا انهض من مكانك وتعال بجانبي، هيا تعال.
أحمد، يا أحمد، أين أنت يا أحمد؟
تعال يا سمية، تعالي وانظري إلى أخيك، أين يختبئ؟
لماذا أنتما لا تخافاني مثلي؟
نخاف؟ مما نخاف يا أحمد؟
من الرعد، من الرعد.
نخاف من الرعد؟
انهض من مكانك يا أحمد، انهض يا أخي العزيز وتعال بجانبي، هيا تعال.
نعم هيا يا أحمد، انهض من مكانك تحت السرير وتعال لكي يشرح لك محمد ما هو الرعد.
تعيدني يا أخي أن لا تفارقني؟ ها؟
ما أعيدك، لا تخاف يا أخي، لا تخاف.
حسنا
يا أحمد، لقد وعدك أخي محمد، هيا إذن انهض من مكانك وتعال.
لا 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 لا، سوف أعود إلى تحت السرير، فصوت الرعد صار أشد.
ماذا يجري هنا؟ هيا
يا أمي العزيزة، إن أحمد فقد ذهب تحت السرير وهو خائف جدا من صوت الرعد.
نعم
تعال يا بني، تعال إلى هنا، أخرج من تحت السرير وسوف أشرح لك ما هو الرعد. هيا يا بني، هيا أخرج من تحت السرير، هيا.
صحيح يا أمي.
هيا يا بني، أخرج من مكانك، هيا بسرعة.
حاضر يا أمي. الحمد لله.
يا أصدقائنا، بعد أن توسلت الأم بابنها أحمد واستطاعت أن تقنعه أن يخرج من تحت السرير ويجلس على الكرسي بجانبها.
يا أحمد، هل اطمأننت الآن؟ ها؟
لا، لازلت خايفة.
اسمع يا أحمد، الرعد هو مجرد صوت تسمعه قادما بسرعة شديدة من السماء.
ولكن يا ماما، لماذا هكذا يكون صوته مخيفا؟
هو ليس مخيفا، لكنك أنت من تخاف منه.
نعم، عندما تتعود عليه فسوف لن تخاف منه أبدا.
نعم يا أحمد، الرعد هو من الأمور التي نراها في فصل الشتاء وتحدث عند سقوط الأمطار.
ولماذا هذا الصوت يا أخي؟
والرعد هو عملية تفريغ كهربائية من سحابة إلى سحابة أخرى أو من سحابة إلى الأرض، وعند حدوث الرعد ينتج عنه شرارات كهربائية تعرف بالبرق.
هل عرفت معنى البرق الآن يا أحمد؟ ها؟
نعم يا ماما،
هذه معلومات جيدة، عليك أن تحفظها يا أحمد.
حاضر يا أمي، حاضر.
طبعا يجب علينا أن لا ننسى أن هذه الظواهر مثل المطر والرعد والبرق هي من الظواهر الطبيعية التي تدل على عظمة الله وقدرته.
ولكن يا أمي، لدي سؤال.
تفضلي.
لماذا نرى البرق أولا ثم نسمع الرعد بعد ذلك؟
إن البرق والرعد يحدثان سويا، ولكن سرعة الضوء كما تعرفون تكون أسرع من سرعة الصوت، لذا فإننا نرى البرق وبعد ذلك نسمع الرعد.
هذه معلومات جميلة، لما كنت سمعت بها من قبل يا ماما. أنت قلت يا أمي إن الرعد والبرق من الظواهر الطبيعية لعظمة الخالق، كيف ذلك؟ أرجوك اشرحي لنا.
نعم يا أحمد، تتجلى عظمة الخالق عز وجل وقدرته في هذه الظاهرة السماوية العجيبة بوجود سورة من سور القرآن الكريم أطلق عليها اسم سورة الرعد، وهي سورة مدنية وترتيبها هو 13 من بين سور القرآن الكريم.
نعم ماما.
نعم،
يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صدق الله العلي العظيم.
يا للروعة، كم أن آيات القرآن جميلة، جميلة جدا.
هل تعرفين يا سمية؟
ماذا يا أحمد؟
عندما سمعت أخي محمد يقرأ لي الآية القرآنية شعرت بالراحة وزال عني الخوف.
بالتأكيد يا أحمد، كل من يقرأ القرآن يشعر بالراحة والأمان.
أصبحت الآن لا أخاف من صوت الرعد.
أحسنت يا أحمد.
إذن من الآن فصاعدا سوف لن يدخل أحمد تحت السرير.
هذا صحيح، أعتقد أنه عندما عرف سبب الرعد وسبب البارق زال عنه الخوف تماما.
هذا صحيح يا أحمد.
هذا صحيح. في السابق كنت أظن أن الرعد شيء مخيف يأتي من السماء ليصيبنا.
الحق معك يا أحمد، ولذلك الآن أصبحت لا تخاف من البرق والرعد.
طبعا يا أمي طبعا.
يا أحمد، لو كنت تخاف شيئا آخر قل الآن حتى يشرح لك أخوك محمد وتشرح لك أمي.
شكرا لكم.
أحبان الحلوين، بعد أن عرف أحمد سبب الرعد وسبب البرق لم يعد يشعر بالخوف أبدا. لذلك صار أحمد يذهب جنب النافذة وينظر إلى روعة البرق عندما يقترب من السماء ويصل الأرض، كان يشعر بعظمة الخالق. طبعا يا أصدقائنا، نحن الآن ننصحكم بأن لا تنظروا للرعد والبرق مباشرة لأنه سيؤذي أعينكم الجميلة.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
ما أجمل الأمطار في الليل تنهمر، تحيا بها الأشجار والأرض تزدهر. ما أجمل الأمطار في الليل تنهمر، تحيا بها الأشجار والأرض تزدهر.
ما أجمل الأمطار في الليل تنهمر، تحيا بها الأشجار والأرض تزدهر. ما أجمل الأمطار في الليل تنهمر.
أصدقائنا هو من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، فعندما تتجمع الغيوم في السماء دون أن تسقط وبعد أن تتكون بكميات كبيرة جدا، تبدأ بالتصادم فيما بينها فينزل المطر.
الله، المطر يا أصدقائنا. المطر مثل ما تعرفون له فوائد عديدة عديدة جدا.
طبعا من قدرات الله سبحانه وتعالى أيضا هو ما يرافق المطر أثناء نزوله، وهو الرعد والبرق.
أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرق والرعد ظاهرتان طبيعيتان تحصلان في الشتاء والربيع، وأنا أحبهما مع أنهم يحملان قليلا من الخوف بسبب الصوت المرتفع الذي نسمعه. البرق ذلك النور الجميل الناتج من تصادم السحب، والرعد هو نفس حالة البرق لكنه صوت ناتج من نفس الرعد والتصادم السحب. وهذا الشتاء لم ننعم بالكثير من البرق ولا الرعد ولا المطر، لكن إن شاء الله سيرزقنا الله بهذا وتنعم الأرض بالخيرات والرزق من الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا. حارة عواد من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
الحلوين، الرعد وهو الذي يقول عنه العلماء بأنه صوت تفريغ مجموعة من الشحنات الكهربائية مصحوبة بضوء شديد يدعى البرق، هذا هو البرق. أما الرعد فهو صوت التصادم بين الغيوم.
طبعا يا أصدقائنا لو تساءلتم عن فوائد البرق والرعد فنقول لكم نعم، هناك فوائد للبرق، منها أن البرق ينتج عنه سماد مفيد جدا للتربة، وكذلك يمكن للبرق أن يفجر عيون المياه من التربة أيضا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. عثر على كنز لكنه لم يبتسم، فسألوه لماذا لم تفرح ولم تبتسم؟ قال عثرت على الكنز لكني لم أعثر على الخريطة بعد.
سأل الابن أمه وقال لها
لماذا لم يطرد أبي السائق رغم أنه كان سيقتلنا بسبب سياقته السيئة؟
فأجابته قائلتان يا بني يريد أن يعطيه أبوك فرصة ثالثة.
أحبائنا، بعد حدوث البرق والرعد تلاحظون أن الهواء يصبح لطيفاً، صافياً، طيباً، منعشاً، عليلاً. هل تعرفون لماذا؟ ها؟
السبب هو أن البرق يتسبب في زيادة نسبة الأكسجين في الهواء.
أها، كل هذه الفوائد وفوائد أخرى تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى عندما يريد الخير لعباده واليسر أيضا.
لذا علينا في هذه الحالة أن نشكر الله دائما على نعمه وعلى فضله،
فهو الذي أنعم علينا. أحبتنا، أصدقائنا، أعزائنا، إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا وتفضل وخلق لنا هذه الأشياء لكي نتمتع بها وننعم بها أيضا.
فلا تنسوا يا أصدقائنا الحلوين أن تشكروا الله على نعمه صباحا ومساء، فهو مولانا وهو النصير.
نعم المولى ونعم النصير. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن أنف الكلب يكون رطبا دائما ليتمكن من التقاط كل الروائح؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن أنثى الذباب تضع حوالي 900 بيضة ما بين 15 إلى 30 يوما؟
تعلمون يا أصدقائنا أن البكتيريا تنشط في الليل كثيرا خاصة في فم الإنسان النائم، لذا فاحرص على تنظيف أسنانك بالفرشاة والمعجون دائما.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أحبائنا الحلوين، في يوم من الأيام التقت شجرة بخروف، وكانت الشجرة تتمنى أن تكون مثل المطر. فقال لها الخروف أن ترضى بما هي عليه. فقالت الشجرة عاتبة: لا يا صديقي لا، لكن المطر يعطي الكثير، وأتمنى بصراحة أن أكون مثله. ليس هناك أجمل من العطاء، وكما ترى فليس هناك من يعطي كما يعطي المطر. هذه حقيقة، فلماذا لا أكون مثل المطر؟ قال الخروف: قد لا أفهم كثيرا من مثل هذه الأشياء، لكن كيف تكونين مثل المطر؟ أنا أظن أن المطر مطر، والشجرة شجرة، والخروف خروف، فكيف تكونين مثل المطر؟
هنا يا أصدقائنا أجابت الشجرة: اسمع يا صديقي، سأوضح لك. إن المطر يعطي ويفيد الآخرين كثيرا، أما نحن ففائدتنا محدودة جدا، لماذا لا نكون مثل المطر؟ كانت حبات المطر تسمع هذا الحوار الطريف الجميل وتتمايل بفرح، ورأت أن تتدخل فقالت: كل ما تقولينه يا صديقتي الشجرة غير صحيح، أيضا ما تقوله يا صديقي الخروف غير صحيح. علينا أن ننظر إلى الحياة بشكل يكون فيه الكثير من العمق، كل واحد يقدم حسب استطاعته، وعطاء كل واحد منا عطاء رائع لأنه يكمل عطاء الآخر. ما الذي يجري لو أن كل شيء تحول إلى مطر؟
نعم يا أصدقائنا الحلوين، قالت الشجرة، ولكن لماذا لا نعطي أكثر؟ العطاء شيء جميل، لماذا أنت أفضل منا في عطائك؟ أجابت حبات المطر بهدوء، كلنا نتعاون في العطاء، أنا أعطي، أنت تعطين، الخروف يعطي، كلنا نعطي ونفيد، ليس هناك أقل ولا أكثر في عطائنا، كل واحد منا يؤدي وظيفته الرائعة في العطاء، وكما قيل من يعطي يستحق الحياة، وما دمنا نعطي فنحن نستحق الحياة. شعر الخروف بالكثير من الفخر وقال، ولكن هل قيمتنا مثل قيمتك أيها المطر؟
قال المطر، ما دمنا لا نستطيع الاستغناء عن عطائك وعطائي وعطاء الشجرة فالقيمة متساوية، وأظن أنه لا قيمة لأحد بدون الآخرين. تابع المطر هطوله بسرور، وكانت الشجرة سعيدة وهي تعانق حبات المطر، أما الخروف فكان يجري بمرح متجها إلى بيت صاحبه.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكراً لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج وشاركوا أيضاً فيه. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة. نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 11 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، مبتدئا هذا الفصل بتوضيح الظروف التي سادت الجو السياسي والاجتماعي لزمن تولي الإمام الكاظم عليه السلام إمامة الأمة، وأن أربعة خلفاء عباسيين عاصروا الإمام عليه السلام، وأن كلهم ضايقوه وضغطوا عليه. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
استدعى المنصور العباسي الإمام الكاظم عليه السلام، نفاه أو أحضره جبرا إلى بغداد. وبالطبع مثل هذه الأمور جرت بعد تلك الأحداث. عندما ينظر المرء إلى حياة موسى بن جعفر يرى الكثير من هذه الحوادث. إحداها هو استحضاره من المدينة إلى بغداد وجعله فيها تحت الرقابة والضغوط. وما نستنتجه من الروايات أن الإمام عليه السلام قد وضع تحت الكثير من المحذورات، وكم امتدت هذه الحالة ليس معلومة. ففي مقطع من حكومة المنصور وبحسب الظاهر جلبوا الإمام عليه السلام إلى منطقة في العراق تدعى أبجر ووضعوه فيها مدة معينة. يقول الراوي: إنني وصلت إلى محضر موسى بن جعفر عليه السلام وهو هناك في تلك الحوادث، فقال لي الإمام عليه السلام كذا وفعل كذا. وفي زمن المهدي العباسي أحضر الإمام عليه السلام مرة واحدة على الأقل من بغداد إلى المدينة. يقول الراوي: إنني التقيت بموسى بن جعفر على طريق وهم يحضرونه إلى بغداد في المقدمة الأولى. فيعلم من هذا التعبير أن الإمام عليه السلام قد أحضر عدة مرات، ولعل ثلاث مرات في زمن المهدي. فوصلت إلى الإمام عليه السلام وتأسفت وتألمت، فقال لي الإمام: كلا لا تحزن، فقد أرجع من هذا السفر سالما، وهؤلاء لن يتمكنوا من أن يضروني بشيء. وهذا كان في زمان المهدي. وفي زمن الهادي العباسي أرادوا إحضاره من أجل قتله. وهناك حزن أحد الفقهاء المحيطين بالهادي العباسي وتألم قلبه عندما رأى ابن النبي يفعل به هذا، فتوسط للهادي العباسي فانصرف عن قتله. وفي زمن هارون حينما جلبوا الإمام عليه السلام إلى بغداد وضع لمدة طويلة وعلى مراحل في السجن، حيث أحتمل أنه جرى ذلك في زمن هارون أكثر من مرة، لكن المسلم به أن ذلك حصل مرة واحدة حيث أحضر الإمام عليه السلام من المدينة ووضع في سجون مختلفة، وكان أحدها في بغداد وفي سجون متعددة أيضا، ثم كان آخرها في سجن السندي بن شاهك الذي قتل فيه الإمام عليه السلام. انظروا أنتم طيلة هذه السنوات 35 حينما كان موسى بن جعفر مشغولا بالدعوة إلى الإمامة والقيام بالتكليف والجهاد، قد استدعي عدة مرات وأحضر. هذا بالإضافة إلى أن خلفاء عصره عزموا عدة مرات على قتله وأعدوا لذلك خطته. فالمهدي العباسي ابن المنصور بمجرد أن وصل إلى الحكومة قال لوزيره أو حاجبه الربيع أنه عليك أن تعد العدة لقتل موسى بن جعفر عليه السلام والقضاء عليه. كان يشعر أن الخطر الأساسي يأتي من جانب موسى بن جعفر عليه السلام، والهادي العباسي كما قلت قد عزم في بداية حكومته على قتل الإمام الكاظم عليه السلام، حتى أنه أنشد شعرا وقال: لقد مر الزمان الذي نعامل فيه بني هاشم باللين ونستسهل أمرهم، وإنني عازم وحازم على أن لا أبقي منهم أحدا، وأول من سأقضي عليه هو موسى بن جعفر. وفيما بعد كان هارون الرشيد أيضا يريد أن يفعل نفس هذا الأمر، وقد فعله وارتكب هذه الجريمة الكبرى. فانظروا أية حياة مليئة بالأحداث مرت على موسى بن جعفر عليه السلام. ويوجد نقاط كثيرة دقيقة لم تتضح بالإضافة إلى هذه الأمور في حياة موسى بن جعفر عليه السلام. فباليقين كان موسى بن جعفر عليه السلام يعيش في مرحلة ما في الخفاء ولم يعلم أين كان يتستر. وهناك نجد أن الحاكم يستدعي أشخاصا ويحقق معهم فيما لو رأوا موسى بن جعفر أو علموا أين هو، وكانوا يصرحون بأنهم لم يشاهدوه، حتى أن بعض هؤلاء كما جاء في الرواية قد أخبرهم موسى بن جعفر عليه السلام بأنهم سيستدعونه ويسألونه عنه وعن مكان رؤيته، فأنكر عليهم ذلك ولا تعلن أنك رأيتني، فحصل ذلك وسجنوه وحققوا معه في ذلك. فانظروا أيها الأحبة إلى حياة إنسان هو لا يفعل سوى بيان الأحكام والمعارف الإسلامية ولا يتدخل في الحكومة أو يمارس المواجهة السياسية، كيف وضعوه تحت مثل هذه الضغوط؟ حتى أنني رأيت في رواية أن موسى بن جعفر أضحى يفر ويختفي في قرى الشام. تقول الرواية: دخل موسى بن جعفر عليه السلام بعض قرى الشام هاربا متنكرا فوقع في غار، حيث إنه وفي حديث روي أن موسى بن جعفر لم يكن لمدة في المدينة، وكان يلاحق في قرى الشام من قبل الأجهزة الحاكمة، فترسل بتبعه الجواسيس وتلاحقه من قرية إلى قرية. وعندما يصل الإمام عليه السلام إلى غار ويدخله يجد نصرانيا فيه، وهناك يحصل مناظرة بينه وبين الإمام، وكأن الإمام عليه السلام حتى في مثل تلك الظروف لم يغفل عن تكليفه الإلهي في بيان الحقيقة، فيتحدث مع ذلك النصراني الذي يسلم في النهاية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
I'm